أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة. وصلنا إلى فصل جديد. هذا الفصل يتكلم فيه عن وجوب العمل على العالم. قال قدس سره: ويجب على العالم العمل كما يجب على غيره. من الواضح أن العلوم تنقسم إلى قسمين، إلى علوم عملية وإلى علوم نظرية. الشيخ رحمه الله يتكلم عن العلوم العملية، أما العلوم النظرية فبعد ماكو داعي بأن نقول أنه فيها عمل. العلوم العملية مثلا علم الفقه علم عملي، علم الأخلاق وتزكية النفس وتطهيرها علم عملي. فيقول إذا كان العالم يعلم بهذه العلوم التي هي عملية فيجب عليه أن يطبق، أن يعمل بهذه العلوم، كما أنه يجب على غير العالم أيضا أن يعمل. المكلف العادي يجب عليه أن يعمل بالأحكام الفقهية وأن يزكي نفسه أيضا نفس الشيء، لكنه في حق العالم آكد، لأنه هو الذي يعلم الناس العلم بما ينبغي أن يعملوا، فكيف هو لا يعمل بعلمه؟ وقال: ومن ثم جعل الله تعالى ثواب المطيعات من نساء النبي صلى الله عليه وآله وعقاب العاصيات منهن ضعف ما لغيرهن. من هذه الجهة، من جهة أن الإطاعة منهن أعظم من الإطاعة من غيرهن، كما أن المعصية منهن أعظم من المعصية من غيرهن. قال: وليجعل له حظا وافرا من الطاعات والقربات، فإنها تفيد النفس ملكة صالحة واستعدادا تاما لقبول الكمالات. يقول أن الإنسان الذي يجعل لنفسه شيئا معتد به من الطاعات المستمرة في حياته، من بعض النوافل، من قراءته للقرآن، من قراءة للأدعية، من الصدقات، من غيرها، هذه الطاعات تفيده في أن يكون هناك استعداد ومقتضي لأن تتنزل عليه الكمالات الإلهية. قال: وقد روينا بالإسناد السالف وغيره عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن غيس الهلالي قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في كلام له، أنه قال يعني النبي صلى الله عليه وآله في كلام له، قال: العلماء رجلان، رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك. أكيد يعني يتكلم عن العلم الذي يقتضي العمل. وأن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه. هذا الإنسان العالم التارك لعلمه إذا دخل النار، أهل النار يتأذون من الريح النتنة التي تخرج من هذا العالم. وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله فاستجاب له. هذا العبد استجاب لدعوة هذا العالم وقبل منه، فأطاع الله، فأطاع هذا العبد الله، فأدخله الله الجنة وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى وطول الأمان. هذا الإنسان هو أشد أهل النار ندامة. يقول هذا الإنسان الذي دخل الجنة أو العبد الذي دخل الجنة كان بسبب نصيحتي وبسبب علمي، طبقه وحارب نفسه وحارب هواه وطول أمله ودخل الجنة. أما أنا مع أنه كان علمي موجود، إلا أني لم أكن محاربا لهواي ولا محاربا لطول الأمل. فقال صلى الله عليه وآله: أما اتباع الهوى فيصد عن الحق. الهوى، اتباع الهوى يعني اتباع ميل النفس الأمارة بالسوء إلى الشهوات والملذات المخيطة، فإن هذا يكون يصد عن الحق، لأن الإنسان سوف يكون تابعا لشهواته فلا يرى إلا شهواته. وطول الأمل ينسي الآخرة، لأن طول الأمل يوجب قسوة القلب، وقسوة القلب بعد الإنسان إذا قسى قلبه سوف يكون بعيدا كل البعد عن الآخرة وتذكر الآخرة، مما يوجب تركه للعمل بما علم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الأصولي. كان كلامنا في دلالة صيغة افعل وما في معناها على الوجوب أو على غيره. تقدم عندنا قول المصنف، وتقدم عندنا القول الثاني الذي قال أنها حقيقة في الندب ورددناه، وتقدم عندنا أيضا القول الثالث في أنها للطلب المشترك وأيضا رددناه. وصلنا إلى القول الرابع، وهو ما ذهب إليه السيد المرتضى رحمة الله عليه. نحن نتذكر ما ذهب إليه السيد المرتضى. السيد المرتضى قال أن صيغة افعل دلالتها في اللغة غير دلالتها في الشعر. في اللغة موضوعة بالوضع المشترك، بالوضع المشترك للوجوب والنادب، موضوع بوضعين للوجوب وللنادب، وموضوع للوجوب في من؟ في الشعر، موضوع لخصوص الوجوب في الشعر. الآن نريد أن نرى ما هي حجته ودليله على القول الأول والقول الثاني. أما قوله الأول في أنها مشترك لفظي في اللغة بين الوجوب والندب، فيقول أولا أنه لا شك ولا شبهة في أن صيغة افعل مستعملة في الوجوب، وكذا مستعملة في الندب. هذا في اللغة مستعملة، وفي العرف، وفي القرآن، وفي السنة تستعمل مرة في الوجوب ومستعملة مرة أيضا في الندب. والاستعمال يقتضي أنه حقيقة. الاستعمال للكلمة في معنى، هذا معنى أن هذه الكلمة معناها الحقيقي هو هذا المعنى الذي استعملت فيه، ولا يعدل عن هذا المعنى الحقيقي إلا إذا كان هناك شنو؟ دليل. إلا إذا كان هناك شنو؟ دليل. إن قلت الاستعمال علامة الحقيقة، هذا فيما إذا كانت لفظة واحدة لها معنى واحد، لفظة واحدة لها معنى واحد، كالأسد في دلالتها على الحيوان المفترس. لما نأتي ونرى أن كلمة الأسد دائما مستعملة في الحيوان المفترس، ف فنعرف أنه بسبب الاستعمال أن هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى، معناها الحقيقي هو هذا المعنى. أما إذا كانت الكلمة الواحدة اللفظة الواحدة لها معنيين، فنقول لا، ربما موضوعة لأحدهما ومستعملة بالآخر مجازا أو غير، يعني أمر آخر ليس أنها موضوعة له. يقول لا، لا فرق، كما أن الاستعمال في الكلمة الواحدة للمعنى الواحد هذا علامة على الحقيقة، كذلك إذا كانت اللفظة لها أكثر من معنى. قال: احتج السيد المرتضى رضي الله عنه على أنها مشتركة لغتان، يعني اشتراك لفظي لغتان بين الوجوب يعني والنهي، بأنه لا شبهة في استعمال صيغة الأمر في الإيجاب والندب معا، وإن مستعملة في اللغة والتعارف يعني والعرف والقرآن والسنة. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وظاهر الاستعمال يقتضي شنو؟ أنه حقيقة، وإنما يعدل عنها عن الحقيقة بدليل، يعدل عنها إلى المجاز يعني بدليل. إن قلت هذا فيما إذا كانت لفظة واحدة لها معنى واحد، لا فيما إذا كانت لفظة واحدة لها معنيان، لها معنيين. قال: وما استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين، يعني كالوجوب والندب، أو الأشياء، إلا كاستعمالها في الشيء الواحد في الدلالة على من؟ على الحقيقة. يقول: أنا لا أفرق بينهما، المهم هو أكو استعمال، الاستعمال على معنى الحقيقة. هذا هو دليل الحجة الأولى للسيد المرتضى. الحجة الثانية نتركها ونذهب إلى الرد على الحجة الأولى. الرد على الحجة الأولى يرد عليه المصنف رحمه الله بردين. الرد الأول يقول: كيف تقول أن كلمة أن صيغة افعل هي ظاهرة في الوجوب والندب، ظاهرة في الوجوب والندب، يعني مشترك لفظي بين الوجوب والندب، بينما نحن قد استدلينا سابقا على أنها موضوعة للوجوب، موضوعة للوجوب بحسب العرف والعاقل والآيات الكريمة بالأدلة الأربعة، فكيف تقول أنها موضوعة للوجوب والندب؟ وسابقا قلنا أن المتبادر منها هو الوجوب ليس إلا. هذا أولا. ثانيا، أن قلت بما أنها مستعملة بالندب فإذن هي حقيقة، لأن الاستعمال علامة الحقيقة. نقول لا، هذه قاعدة مشهورة معروفة تقول أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، إذ ربما يكون هذا الاستعمال لهذه الكلمة في هذا المعنى ربما يكون لأنه حقيقة، وربما يكون لأنه شنو؟ مجاز. والظاهر هنا أنها مجاز، والظاهر هنا يعني استعمال صيغة افعل في الندب هذا مجاز، وذلك أولاً لوجود العلامة. شنو العلامة؟ نحن قلنا أن ظاهر صيغة افعل هي في الوجوب، المتبادر منها هو الوجوب، ولا يتبادر من صيغة افعل هو الندب، فإذا لم يتبادر منها الندب إذن هي استعملت بالندب، هذا مجازين. إن لم تقبل بهذا فيدور أمرها أن استعمال الصيغة في الاستحباب في الندب بين أن تكون مجازية وبين أن تكون لا حقيقية، يعني موضوعة بوضع آخر للندب. وهذا معناه أنه يدور الأمر بين أن يكون مجازيا أو اشتراكا لفظيا، بين أن يكون صيغة افعل استعملت بالندب مجازي أو إنها لا موضوعة لها، كما أنها موضوعة للوجوب. وقد ثبتنا سابقا بأن المجاز أرجح من الاشتراك، لأن الاشتراك خلاف الأصل، بخلاف المجاز. المجاز مستعمل كثير. والجواب عن احتجاجه الأول من وجهين: أن قد بينا أن الوجوب هو المتبادر من إطلاق الأمر عرفا في العرف، قلنا في لغتنا هو المتبادر منها، بخلاف ما تفضلت يا سيدنا أنت تقول أنها مشترك لفظي، موضوع للوجوب وموضوع علما للنوض. قلنا لا، أن المتبادر منها هو الوجوب ليس إلا، هذا أول. ثانيا: إن مجرد استعمالها في الندب لا يقتضي كونه حقيقة أيضا، يعني كما أنها حقيقة في الوجوب، زين، إذن هي حقيقة في من؟ في الندب، وذلك لأنها استعملت بالندب. لماذا؟ بل يكون مجازا، بل ربما يكون هذا شنو مجازا، إن قلنا نحن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، بل يكون استعمال صيغة افعل في الندب هذا استعمال مجازي، وعندنا دليل على ذلك. شنو هو؟ لوجود أماراته، لوجود أمارات المجازية، أمارتين. أولا قلنا احنا الظاهر المتبادر من صيغة افعل هو الوجوب وليس الندب. ثانيا: أنه لا يتبادر منها الندب، لا يتبادر منها الندب. إن لم تصدق بهذا، إن لم تصدق بهذا بهذه العلامة، فسوف يدور الأمر بين كونه مجاز أو اشتراك لفظي، ونحمله على المجاز. وكونه خيرا من الاشتراك، يعني وكون القول بأن استعمال الصيغة بالندب مجازا خير من الاشتراك، يعني اشتراك لفظي. وقوله، هذا رد على من على قوله الذي قاله في الأخير، أنه قال وأن استعمال كما أن اللفظ الواحد إذا استعملت في معنى واحد نحملها على الحقيقة، كذلك إذا كانت هذه اللفظ الواحدة لها معنيان أيضا نحملها على الحقيقة. الجواب عن هذا القول، عن هذا القول، الشيخ يقول صحيح من جهة وليس بصحيح من جهة. الصحيح من جهة إذا كانت هذه اللفظة لها معنيين لكنهما معنيان متقاربان متساويان، كما إذا مثلا نفهم من كلمة، من كلمة الوجوب نفهم منها الإلزام وعدم الترك، فالوجوب كلمة الوجوب نفهم منها الإلزام وعدم الترك، فنقول إن إذن كلمة الوجوب موضوع للإلزام وموضوع لعدم الترك، قال ما بيه مشكلة. ليش؟ لأن الإلزام وعدم الترك بمعنى واحد، بمعنى واحد، فنستطيع أن نقول أن هذه اللفظة موضوعة بوعين هذا المعنى واستعمال اثنينات حقيقي. أما إذا كان المعنيان مختلفين لهذه اللفظة، مثل كلامنا الآن، صيغة افعل لها معنى اللي هو الوجوب، ولها معنى آخر اللي هو شنو؟ الندب. والوجوب والندب ذني معنيين مختلفين، فكيف تقول أنهما موضوعان للوجوب وللندب في آن واحد؟ قال وقوله إن استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين أو الأشياء كاستعمالها في الشيء الواحد في الدلالة على الحقيقة إنما يصح إذا تساوت نسبة اللفظة إلى الشيئين أو الأشياء في الاستعمال، يعني هذا الاستعمال لهذه اللفظة بهذين الشيئين متساويين متقاربين بالمعنى، أما مع التفاوت كما في موردنا. التفاوت بين الوجوب والندب هو شنو؟ أن الوجوب يتبادر من الصيغة بينما لا يتبادر منها الندب، هذا فرق إذن. وثانيا يصح السب، يمكن أن نسلب عن الأمر الندب، نقول الندب ليس بأمر أو الأمر ليس بندب، فإذن لا يصح سلب الوجوب عن الصيغة عن الأمر بينما يصح سلبه عن من؟ عن الندب. وهذا إذن هذا يدل على أن هناك معنيان، هناك معنيان. يقول أما مع التفاوت يعني بين المعنيين كما ثبت بالتبادر، يعني التبادر الوجوب من الصيغة وعدمه، وعدم التبادر الندب من الصيغة، أو ما أشبه هذا من علامات الحقيقة، قلنا كصحة سلب الأمر على الندب والمجاز، فلا ليس كل نفس الشيء، ليس استعمال اللفظة في معنى واحد كاستعمالها في معنيين مختلفين. وقد بينا ثبوت التفاوت بينهما، بين الوجوب والندب. فإذن هذا معنى وهذا معنى آخر متبادلان، الأول متبادل والثاني ليس بمتبادل. هذا هو احتجاجه الأول والرد عليه. نرجع الآن إلى احتجاجه الثاني، دليله الثاني. ما هو كان دليله الثاني؟ كان على أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب في الشارع، في الشرع ظاهرة في الوجوب. دليله هو أن لما نجد الصحابة في كل مناظراتهم واحتجاجاتهم دائما إنما يحملون صيغة افعل على الوجوب، يحملوها دائما على الوجوب. فإذا أراد أحد أن يرد على الآخر، يناقش الآخر بأنه هذا واجب والدليل على ذلك قول رسول الله مثلا قم، أو قول رسول الله صلى الله عليه وآله صلي، لا يناقشه الآخر بأن هذا الأمر والأمر أعم من الحقيقة، أعم من الوجوب والندب، أو أنه متوقف فيه، أو أنه للندب، أبدا لا يناقشون في هذا الشيء، وإنما يسكت الآخر أو يحاول يشوف نقاش آخر، ولا يناقشون بأنها موضوعة علما للوجوب أبدا. وهذا إنما يدل على أنهم فهموا أو عندهم دليل من النبي صلى الله عليه وآله في أنها موضوعة شرعا في الوجوب، موضوعة فقط في الوجوب. وإلا لرأينا منهم النزاعات في أن هذه صيغة الأمر وهي ليست ظاهرة في الوجوب، أبدا لم نرها. وكذا في زمن التابعين وتابعي التابعين. هذا هو الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني إن قلت هذا في زمنهم أو في عند الصحابة والتابعين، عدنا إحنا شنو؟ يقول حتى نحن عندنا معاشر الإمامية أيضا نفس الشيء، لا يختلفون فيما ذكرت، أبدا لم نرى من أصحابنا من العلماء من أصحاب الأئمة عليهم السلام بأنهم يناقشون في دلالة صيغة افعل على الوجوب، أبدا لم نراهم يناقشون. وإجماع أصحابنا حجة، وإجماع أصحابنا حجة. فإذن بما أنهم أجمعوا على أن الصيغة دالة على الوجوب فإذن هي موضوعة للوجوب وهي حجة. قال واحتج على كونها حقيقة في الوجوب بالنسبة إلى العرف الشرعي بوجهين. الوجه الأول هذا بحمل الصحابة، بحمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب، يحملونه فقط على الوجوب. وكان يناظر بعضهم بعضا في مسائل مختلفة، ومتى أورد أحدهم على صاحبه أمرا من الله سبحانه أو من رسوله قال له هذا أمر الله أو أمر رسوله، لم يقل صاحبه هذا أمر والأمر يقتضي الندب أو الوقف بين الوجوب والندب، بل اكتفوا في اللزوم والوجوب الظاهر، ظاهرا هو يدل على الوجوب يعني حتى من دون قرينة. وهذا يعني حمل الصحابة الأمر على الوجوب معلوم ضرورة من عاداتهم، ومعلوم أيضا أن ذلك من شأن التابعين لهم وتابعي التابعين، فطالما اختلفوا وتناظروا فلم يخرجوا عن القانون الذي ذكرناه. أبدا لم نرى منهم أحد يناقش في دلالة صيغة فعل الأمر على الوجوب في الشارع، وهذا يدل على قيام الحجة عليهم بذلك حتى جرت عادتهم. وإلا لو كان ما جرت، وإلا لو لم تكن دلالتها واضحة عندهم على الوجوب لا يمكن أن رجعوا للغة، واللغة تدل على الوجوب أو الندب. وهذا يدل على قيام الحجة عليهم بذلك حتى جرت عادتهم، يعني على حمل الأمر على الوجوه، وخرجوا عما يقتضيه مجرد وضع اللغة في هذا الباب، اللي ما يقتضيه مجرد وضع اللغة في هذا الباب وشنو؟ لا يحملوها على الوجوب والندب، لا يتوقفوا، هذا هو الذي يقتضيه اللغة، بينما هم لم نجد منهم أنهم يحملون على المعاني اللغوية كالتوقف أو حملها على المعنيين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني اللي نقدر يعني نجعله وجه ثاني هو قال قوله قال رحمه الله: وأما أصحابنا يعني معشر الإمامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه، يعني من حمل الوجوب على من الصيغة على الوجوب، وإن اختلفوا في أحكام هذه الألفاظ في موضوع اللغة، يعني وإن اختلفوا في معانيها، وإن اختلفوا في معاني هذه الألفاظ في موضوع في موضوع الوجوب شنو معناه مثلا أو الندب شنو معناه، هنا اختلفوا بس هو ما عندهم نقاش بأنه أن هذه الصيغة تدل على الوجوب، لكن اختلفوا في أنه ما معنى الوجوب، شنو الوجوب، ما معنى الندب، هكذا. ولم يحملوا قط ظواهر هذه الألفاظ، يعني ظواهر ألفاظ الأمر أو صيغة افعل، إلا ما إلا على ما بيناه، يعني إلا على الوجوب، ولم يتوقفوا على الأدلة، وقد بينا في مواضع من كتبنا أن إجماع أصحابنا حجة. فبما أنهم أجمعوا أن صيغة افعل تستعمل فقط في الوجوب أو ظاهرة في الوجوب، إذن هي ظاهرة في الوجوب. هذا هو الدليل الثاني، دليل قوله الثاني. يجيبه الشيخ رحمه الله بثلاثة أجوبة. الجواب الأول: أولا إنما ذهبت إليه من أن صيغة فعل، صيغة فعل الأمور ظاهرة في الوجوب في الشرع، فهذا صحيح ويثبت ما ادعيناه نحن سابقا أيضا قلنا أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب في اللغة، جيد، وكذلك أيضا في الشرع بأصالة عدم الناقل، هذا صحيح. لكن ليس ذلك لما ذهبت إليه من أنهم يعني الصحابة والتابعين عرفوا من الشارع أنه يريد استعمال صيغة فعل الأمر في الوجوب فقط وفقط، ليس لذلك، بل لأن صيغة فعل الأمر دالة على الوجوب في اللغة، واستعمال الشرع والصحابة لها إنما هو لمتابعتهم للغة لا لأجل دليل آخر. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني: على قولك يستلزم محذور، على قولك بأنها كانت في اللغة موضوعة للوجوب وللندب على نحو الاشتراك اللفظي، لكنها وضعت بوضع آخر في الشرع على الوجوب، هذا يستلزم من عنده تعدد الوضع، وتعدد الوضع خلاف الأصل كما قلنا سابقا، بينما نحن لم نقل بتعدد الوضع، وإنما نقول وضع واحد هو الوضع اللغوي واستخدمه الشارع. هذا هو الرد الثاني. الرد الثالث: هناك تناقض في قولك، في قولك الأول وقولك الثاني، في حجتك الأولى وحجتك الثانية. كيف؟ في احتجاجك الأول على أنها موضوعة في اللغة للوجوب والند، قلت أنه لا شبهة أنها مستعملة في الإيجاب والندب معا في من؟ في اللغة والعرف والقرآن والسنة. إذن قلت أنه أيضا هي مستعملة في السنة في الندب، وكذا مستعملة في القرآن الكريم في الندب، فكيف تقول في كلامك الثاني في أنهم إنما استعملوها فقط وفقط في من؟ في الوجوب، ولم يستعملوها في من؟ في الندب. فهذا أكو تناقض. وأما احتجاجه على أنه يعني الأمر في العرف الشرعي للوجوب فيحقق ما ادعيناه، اللي احنا ادعيناه هذا، إذ الظاهر، لكن لا لدليلك، بدليل آخر، إذ الظاهر أن حملهم له على الوجوب، حمل الصحابة له يعني فعل الأمر على الوجوب، إنما هو لكونه له لغة، هو نفس الاستعمال اللغوي، مو صار عندهم نقل شرعي آخر يعني كما ادعيته. هذا الرد الأول. الرد الثاني: ولأن تخصيص ذلك، يعني استفادة الوجوب من فعل الأمر، فقط بعرفهم بالعرف المتشرعة والشارع. هذا يستدعي تغيير اللفظ عن موضوعه اللغوي، يعني هو موضوع وضع بوضع آخر وهو شرع آخر، وهو مخالف للأصل. تعدد الوضع مخالف للأصل كما قلنا سابقا. هذا ثانيا. ثالثا، هذا ولا يذهب عليك أن ما ادعاه في أول الحجة من استعمال الصيغة للوجوب والندب في القرآن والسنة مناف لما ذكره من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على من؟ على الوجوب. هذا أكو تنافس صار بيناتهم. إذن هم شنو؟ لو استعملوها بالوجوب فقط وفقط، لو استعملوها في الوجوب وأن احتج الذاهبون إلى التوقف. هذا يأتينا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.